الملف ناقص، وين تقرير شهر 12 حق 2021؟
حتى مع الفوترة الإلكترونية انت حايس؟ خلك من كل هذا وركز معي ومع نظام فوم المحاسبي، يخليك تتابع جميع المعلومات والتقارير المالية بضغطة زر، والأهم أنه معتمد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. انضم لفوم وخلك منظم، التفاصيل تحت في صندوق الوصف. نظرية الرصيف للمدير الحصيف. كان التلفزيون يعرض مسلسل خليجي فرضت علي مشاهدته بدلا من متابعة مباراة كرة قدم. كنت منشغل عن هذا المسلسل ذهنيا بسبب الجوال، لكن لفت سمعي بشدة عبارة صمخ النواخذة. مرة ثانية مفردة صمخ النواخذة. لازم أعترف أني ما أعرف كثير عن النواخذة ولا عن البيئة البحرية ولا مصطلحاتها وخباياها، ما أعرف أكثر مما يعرض علي على الشاشة الفضية، وبصراحة مدعم شوية بتجربة يتيمة لرحلة حداق، أي رحلة صيد أسماك في عرض البحر مع الزملاء، واللي أتوقع أنه الجميع يقدر يخمن حصيلتي منها. هذا المثل الشعبي اللي هو صمخ النواخذة يعبر ببساطة عن العلاقة المشوبة بالحيطة والحذر بين النوخذة والطاقة من بحارة وغواصين، يعني بين الرئيس والمرؤوسين، علاقة تفتقد للثقة المتبادلة والتواصل الإيجابي. هذا التوتر في العلاقة أدى إلى إطلاق هذا المثل من الغواصين للتعبير عن سخطهم وعدم رضاهم عن النوخذة. كانوا يعبرون عن تجاهله لهم بعدم الإصغاء وكأنه أصمخ أو أطرش. في المقابل في رأي آخر مفاده أن النوخذة يتعمد عدم الانجراف مع القيل والقال، يتعمد الصمم إلى أن تنتهي مهمته، بعد كذا يحاسب المقصرين. على أي حال، العامة تبنوا هذا المثل وأصبحوا يشبهون من لا يستمع إليهم في حواراتهم مهما كان نوع العلاقة بين الطرفين، آباء وأمهات مع أبنائهم مثلا، أو أصدقاء مع قرنائهم، أقرباء مع جماعاتهم، أو موظفين مع زملائهم أو مديريهم، صاروا يسمون هذا النوع بالنوخذة الأصمخ. علم الإدارة الحديث يثمن ويحفز على أن يمتلك النوخذة البري، المدير طبعا، يثمنون ويحفزون أنه يمتلك أحد صفات القائد المحنك والناجح، ألا وهي مهارة الاستماع الإيجابي. الاستماع له أوجه كثيرة، مو بس الصمت عن الحديث وعدم المقاطعة، لا، هذا يعتبر استماع سلبي. الاستماع الإيجابي الذي قال عنه الفقيه سليمان الثوري: إن أول العلم الصمت، ثم الاستماع إليه، ثم العمل به. وقال عنه عبد الله بن المبارك: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. إذن نقدر نستخلص من كذا أنه اللي يسمع سيفهم، واللي يفهم سيعرف، واللي يعرف سيملك القوة، وكما قيل المعرفة قوة. ومع الأسف البعض ارتبط عنده الاستماع للموظف فقط بتنفيذ المطالب وحل المشاكل، لذلك المدير يحاول أن يتحاشى ويتجنب الاستماع الإيجابي، وهذا نتج عنه نتائج سلبية كثيرة فيما يخص التواصل البناء داخل المنظومة. الاستماع للموظف هو تعبير عن تقدير واحترام، احترام لأفكار هذا الموظف. أحيانا مجرد أن تستمع إلى الموظف مدة كافية راح تجده يبادر بحل الموضوع بدون ما تتدخل أنت. أحيانا الحديث من قبل الموظف هو تنفيس فقط عما يجول بخاطره. الاستماع الفعال يؤدي إلى نتائج مبهرة داخل بيئات العمل، فهو كالتحفيز للموظف، إظهار اهتمام بهذا الموظف، مما يؤدي إلى الإبداع والاجتهاد الوظيفي. أكثر الأخطاء شيوعا بين المديرين، خاصة المديرين الجدد، هي محاولة مواساة المتكلم عند شكواه. مثلا ببساطة إسقاط أمثلة وقصص شخصية له عن تجاربه وخيبات أمله وكيف تغلب عليها، كيف حقق نجاحات وما إلى ذلك. هذا الكلام من المدير هو دعوة صريحة بألا يعيد المتحدث أو الموظف الكلام مرة أخرى. في مقولة مشهورة عن الاستماع السلبي تقول: أسوأ أنواع التواصل هو أننا لا نستمع لنفهم، ولكن نستمع لنرد. شخصيا أنا أستخدم نظرية غريبة اسمها نظرية الرصيف. هذه نظرية تهيئني للاستماع الفعال مع الموظفين. نعم، اسمها نظرية الرصيف. قبل اجتياح الألعاب الإلكترونية عالمنا المعاصر، كان الصغار والكبار يقضون فترة ما بعد الظهيرة في الطرقات في الشوارع، إما للعب أو التحادث أو تبادل الأخبار وقضاء وقت ممتع. بغض النظر هل طريقة الأقدمين هي طريقة مسلية أو لا، صحية أو لا، هذه كانت الطريقة. الرصيف، الرصيف كان يتسع للجميع، وأتذكر كثيرا كيف كان يجلس الأصدقاء المقربون على حافة الرصيف ويتبادلون الأحاديث الجد منها والهزلي. هذه اللقاءات يتخللها بعض جلسات الدراسة والمراجعة بين الطلبة وقت الامتحانات من باب المساندة، يدعمون بعضهم البعض، يذكرون بعضهم البعض. الكبار كمان كانوا يستغلون الرصيف لتبادل الأخبار والتجارة، مع ذلك يحاول الكل إعطاء طريق حقه كما جاء في تعاليم الإسلام، زي غض البصر مثلا، كف الأذى، رد السلام إلى آخره. الرصيف في التراث ذكره الرحال العربي ابن بطوطة في كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. يقول ابن بطوطة، وأنا هنا أقتبس: ومنها أوقاف على تعديل الطرق ورصفها، لأن أزقة دمشق لكل واحد منها رصيفان في جنبيه يمر عليهما المترجلون ويمر الركبان بين ذلك. ثقافة الأرصفة معروفة في العالم العربي، وحديثا من الرصيف بدأت شرارة الانهيار المشهور لبورصة نيويورك في بداية القرن الماضي. لكن لما نتكلم حديثا نقول من الرصيف بدأت شرارة الانهيار المشهور لبورصة نيويورك في بداية القرن الماضي. إذا رجعنا إلى القصة المتداولة بين أفراد عائلة روكفلر، قصة هذه العائلة الثرية مع ماسح الأحذية، لو يسع لي الوقت لا حكيت لكم هذه القصة الطويلة، لكن بإمكانكم الرجوع وقراءة هذه القصة. المهم، الرصيف استخدم حتى عهد قريب كوسيلة للتواصل الاجتماعي الإيجابي مع الآخرين. مفهوم الرصيف وما يوفره هذا الرصيف من بيئة فعالة للتعامل والاستماع الفعال بين الناس هو مقارب للمفهوم الحديث في الإدارة، المفهوم اللي يقول الإدارة بالمشي، management by walking around. هذا المفهوم اللي قيل إنه أبراهام لينكولن ابتدعه في بداية الحرب الأهلية الأمريكية، ومصادر أخرى ذكرت إنه شركة هيليوت باكارد طبقته كنهج إداري في بداية السبعينات الميلادية. شخصيا أرى أن بعض الخلفاء المسلمين طبقوا هذا النهج في قصص مشهورة كثيرة، وكذلك في كتاب عن هذا النهج أو هذا الموضوع اسمه Management by Walking Around The Everyday MBA للمؤلف كولين بارو. المهم هنا هو فكرة خلق بيئة تساعد على رفع التكلفة بين المدير وموظفيه، وهذا الشيء ضروري للتواصل والاستماع الهادف، يسهل التوجيه وحل المشكلات وفهم التفاصيل. بيئة زي هذه ما توفرها الاجتماعات الرسمية ولا الجلوس خلف المكتب. هذا المكتب يشكل حاجز فيزيائي ونفسي ومعنوي للتواصل بين الموظفين. المدير الحصيف يستطيع توظيف مفهوم الرصيف بخلق بيئات مختلفة مقاربة للرصيف، مثلا أنك تتناول الغداء مع الموظف، أو من خلال المشي معه وقت الراحة، أو من خلال المرور على مكاتب الموظفين وشرب القهوة والشاي معهم دون تكلف. المهم هنا هو السعي لفهم أكثر لشخصية الموظف وفهم مستوى طموحه بطريقة غير مباشرة والتواصل البناء معه. شخصيا أنا استفدت وأفدت من عادة تناول الغداء مع الموظفين منفرد وعلى فترات متباعدة. كلنا وجدنا أن هذه الساعة مفيدة لزيادة الإنتاجية بشكل عام. استطعت أنا أن أفهم بشكل أسرع إمكانيات الموظفين وطرق تفكيرهم ومستوى طموحهم. افهم موظفينك أكثر يا مديرنا الجديد. استطعت أيضا أنا كسب تأييدهم للاستراتيجيات والأهداف الجديدة، قدرت أخذ منهم قبول للمهمات باقتناعهم، وفي نهاية الأمر الكل كان ربحان على المستوى الفردي وعلى مستوى المنظومة بشكل عام. نظرية الرصيف الإدارية نفتقدها كثير داخل المؤسسات الحديثة، والسبب بصراحة هو طغيان التواصل الرقمي زي الإيميل الواتساب أو الاجتماعات الرسمية المحددة وأجندتها مسبقا، مما يعدم الجانب الإنساني من التواصل بين الجميع. وهنا يجب التأكيد على عدم التفريط بأساسيات الإدارة من تخطيط وتطوير وتوجيه ومراقبة، هذه أشياء ضرورية فعلا، لكن لا ننسى أن نطبق أساسيات الإدارة، لا نخلط بينها وبين تطبيق مفاهيم أقرب ما تكون إلى أساليب وفروقات شخصية في ممارسة الإدارة. بالعربي، الشيء اللي ينجح مع البعض قد لا ينجح مع الآخرين، لذلك لا لازم تكون عندك طريقتك الخاصة في الإدارة. المهم في الموضوع هو خلق بيئة فاعلة للتواصل الفعال. أحمد الشقيري له كلام جميل في هذا الموضوع، يقول ستختفي كثير من المشاكل إذا تعلم الناس الحديث مع بعضهم البعض أكثر من الحديث عن بعضهم البعض. وختاما، في 5 أمور أساسية يجب توفرها حتى يصبح الاستماع إيجابي. 1، الانتباه التام للمتحدث. 2، الإيحاء بالاستماع لمساعدته على الاسترسال. 3، إعطاء الرد والانخراط في المحادثة. 4، تأجيل الحكم وعدم التسرع فيه أو إعطاء وعود وهمية. وأخيرا 5، الإجابة على الطلب وعدم التجاهل بعد فترة ليست بالطويلة. أصدقائي، طبقوا نظرية الرصيف إذا كنت بتصير مدير حصيف. كان معكم صوتا أنس بن حسين ونصا محمد انفاعي في بودكاست مدير صغيرون، اللي شعاره العلم من الرأس إلى البودكاست. وفي أمان الله.